بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 17 المكمل للدرس 16 من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في يوم السبت 11 من شهر صفر لعام 38,400 للهجرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتوفيقا وثباتا. أما بعد، فقد وقفت في الدرس الماضي بعد الانقطاع عند المسألة هل يجوز المسح على النعلين، وذكرت لكم أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، وأن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم الجواز المسح عليهما. وأجاب أهل العلم عن الأحاديث والآثار الدالة على جواز المسح عليهما بعدة أجوبة، ومنها أن بعضهم ضعف تلك الأحاديث، ومنها ومن تلك الأجوبة من أول هذه الأحاديث على أنه مسح على الجوربين والنعلين معا، فتحمل الآثار على ذلك. ومن الأجوبة أن بعضهم قال بالنسخ، أي منسوخة بأحاديث غسل الرجلين كما ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن عند حديث ويل للأعقاب من النار أسبق الوضوء. قال فيه من الفقه أن المسح لا يجوز على النعلين، وأنه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء. ومنهم من حمل هذه الأحاديث على أن المراد بالمسح على النعلين إنما هو في حال تجديد الوضوء، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله وترجم عليه باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في ضوء في وضوء تطوع لا من حدث. ثم قال عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. وقال ابن حبان في صحيحه هذا إنما كان في الوضوء النفل، ثم استدل عليه بحديث عن علي رضي الله عنه. ولعل هذا الحمل فيه ضعف، وكذلك من ادعى النسخ أيضا القول فيه ضعف، والقول أيضا بضعف الأحاديث كلها لا يسلم به، لأنه قد صح بعض تلك الآثار والأحاديث. ومن أهل العلم من قال أن المقصود هو الغسل الخفيف، المقصود بالمسح على النعلين هو الغسل الخفيف. قال ابن الأثير رحمه الله: المسح يأتي بمعنى المسح باليد وبمعنى الغسل. قال البيهقي: معنى مسح على نعله أي غسلهما في النعل. ومن الأجوبة أن الذين نقلوا غسل القدم عن النبي صلى الله عليه وسلم هم جم غفير وكثير، والذي نقل المسح على نعليه عدد قليل. قالوا: والقضية واحدة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد القليل، مع فضل من حفظ على من لم يحفظ. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب غسل الرجلين في النعلين. قال السندي في حاشيته: أي إذا كان الإنسان لابس النعلين في الرجلين يجب عليه غسل الرجلين، ولا يجوز الاكتفاء بالمسح على النعلين كما في الخفين. وليس المراد أنه يغسل الرجلين وهما في النعلين ولا ينزعهما. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود مسالك العلماء، فمن شاء فليراجعها، والله تعالى أعلم. القول الثاني أي القول الأول، القول الأول سبق معنا وأنه لا يجوز المسح عليهما، وهو قول جمهور العلماء. والقول الثاني جواز المسح عليهما، وهو قول الأوزاعي. واختار هذا القول ابن حزم، واختاره أيضا الألباني رحمهم الله. قال ابن التركمان في الجوهر النقي: وقد صحح الترمذي حديث المسح على الجوربين والنعلين، وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة رضي الله عنه، وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى رضي الله عنه، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس رضي الله عنه، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المسح على النعال السبتية، وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري عن ابن عباس في المسح على النعلين حديث جيد، وصححه ابن القطان عن ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى. وأقول: أما حديث المغيرة رضي الله عنه فهو عند الترمذي وسبق الإشارة إليه، وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فهو بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، والحديث أيضا عند ابن ماجة في سننه وأما حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه فقال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وحكم على هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، حكم عليه بالصحة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها يعني النعال الستية ويتوضأ فيها ويمسح عليها. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن خزيمة، وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وقال أيضا: له طرق أخرى عن ابن عمر نحو رواية البزار، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، ورجاله ثقات معروفون غير أحمد بن الحسين اللهبي. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه، وهذا إسناد صحيح غاية، هكذا يقول الشيخ الألباني، وهذا إسناد صحيح غاية وهو على شرط الشيخين. انتهى كلامه رحمه الله. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا عرفت هذا، فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها. وهذا القول، أي القول الثاني بجواز المسح على النعلين، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه قيده بالنعل التي يشق نزعها إلا بيد ورجل. وما ذهب إليه شيخ الإسلام من تقييد النعلين بهذا القيد لعله الظاهر، لكن الاحتياط والله أعلم ألا يمسح عليهما أخذا بقول الجمهور رحمهم الله، مع أن قول شيخ الإسلام فيه وجاهة، وهو أنه يمسح على النعلين التي يشق نزعها، والله تعالى أعلم. وكما قلت لكم أن الاحتياط هو الأخذ بقول الجمهور، والله تعالى أعلم. مسألة: من لبس خفا على خف، على أيهما يمسح؟ في هذه المسألة تفصيل: لو لبس خفا بعد طهارة ثم لبس الآخر قبل الحدث، فله أن يمسح على الأعلى منهما عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهذا هو القول القديم عند الشافعية رحم الله الجميع. أما من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الثاني، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز المسح على الخف الأعلى، بل يمسح على الأسفل. وقالوا إن اللبس بعد مضي المدة يمنع البناء، وأن المسح استقر بالخف الأول فصار من أعضاء الوضوء حكما. وذهبت المالكية وهو القديم عند الشافعية، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى جواز المسح على الخف الأعلى، لأن المسح قائم مقام غسل القدم في رفع الحدث، فصار لبسهما على طهارة. أما من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث، ولبس الخف الثاني قبل أن يمسح الأول، فليس له أن يمسح على الخف الأعلى، فليس له أن يمسح على الخف الأعلى لأن لبسه على غير طهارة، أو لأنه لبسه على غير طهارة، بل يمسح على الأسفل أو الأول، لأن الطهارة شرط من شروط المسح على الخفين. وهذا القول متفق عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، وحكي في ذلك إجماع، والله تعالى أعلم. مسألة: من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر، فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن مسح مسافر. وقد نقل الإجماع على ذلك النووي والعيني رحمهم الله. أما من أحدث ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام اليوم والليلة، هل يستمر على مسح مسافر أو يتم مسح مقيم؟ للعلماء في ذلك قولان، أو للعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه يمسح حتى يتم 3 أيام بلياليهن، بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم وابن عثيمين رحم الله الجميع، لظاهر حديث علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة ويوما وليلة للمقيم. فظاهر هذا الحديث أنه يمسح حتى يتم 3 أيام بلياليهن. والقول الثاني أنه يمسح حتى يتم يوما وليلة، أي يمسح مسح مقيم، يتم مسح مقيم، ثم ينزع الخف ويغسل رجليه إذا توضأ. وهذا القول هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية، وهو الأقرب، والأقرب والله أعلم، الأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، الأقرب في هذه المسألة القول الأول، وهو ما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهي رواية عن الإمام أحمد. أما من مسح على خفيه وهو مسافر يوما وليلة أو أكثر، ثم قدم الحضر، قدم الحضر، فلا بد أن يخلع خفيه ويغسل رجليه إذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم. وإن كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة، جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة، ثم عليه أن يخلع الخفين. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية على الصحيح، وقول الحنابلة وهو الراجح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم. مسألة: هل تشترط النية للمسح أو لمدة المسح؟ الصحيح والله أعلم أنه لا يشترط أو لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين، فإذا لبس الجوربين على طهارة فله المسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه: النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا، فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافرا فله ثلاثة أيام نواها أو لم ينويها، وإن كان مقيما فله يوم وليلة نواها أو لم ينويها. انتهى. مسألة أخرى: هل يجوز الجمع بين المسح والتيمم؟ والجواب أنه لا يجمع بينهما، لأنه إن فعل جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مسألة أخرى: لو شك في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. وبذلك قال الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله: هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟ الجواب: ليس هناك فرق، ليس هناك فرق بينهما، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يكون الوضوء صحيحا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. وهذا هو الصحيح، فإن النية شرط لصحة الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية خلافا للأحناف رحم الله الجميع، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي قصد الشيء والعزم على فعله، ومحلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، وهذا مذهب المالكية وقول للحنفية وهو المنصوص عليه عند الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار تلميذه ابن القيم، وكذلك هو اختيار الشيخ بن باز بن عثيمين، واختيار شيخنا النجمي، وبه تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رحم الله الجميع. أي أنه لا يشرع التلفظ بالنية، والدليل هو عدم الدليل، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم تلفظوا بها. ثم إن النية هي من متعلقات القلب ولا تعلق لها باللسان، وهذا الشرط يعني شرط النية صحة الوضوء مر معنا في شروط الوضوء، سبق أن ذكرت لكم شروط الوضوء في أول بداية هذا الباب في باب الوضوء، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم مبتدئين بقول المصنف رحمه الله: فصل. يستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل، وتقديم السواك استحبابا، وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يكبت أعداءه أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين من الرافضة والنصيريين والحوثيين وكل من شايعهم من الشرق أو الغرب. نسأل الله تعالى أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، فهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا من المسلمين يا رب العالمين. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 17 المكمل للدرس 16 من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في يوم السبت 11 من شهر صفر لعام 38,400 للهجرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وتوفيقا وثباتا، أما بعد، فقد وقفت في الدرس الماضي بعد الانقطاع عند المسألة هل يجوز المسح على النعلين، وذكرت لكم أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، وأن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم الجواز المسح عليهما. وأجاب أهل العلم عن الأحاديث والآثار الدالة على جواز المسح عليهما بعدة أجوبة، ومنها أن بعضهم ضعف تلك الأحاديث، ومنها أو من تلك الأجوبة من أول هذه الأحاديث على أنه مسح على الجوربين والنعلين معا، فتحمل الآثار على ذلك. ومن الأجوبة أن بعضهم قال بالنسخ، أي منسوخة بأحاديث غسل الرجلين كما ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن، عند حديث ويل للأعقاب من النار أسرق الوضوء، قال فيه من الفقه أن المسح لا يجوز على النعلين، وأنه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء. ومنهم من حمل هذه الأحاديث على أن المراد بالمسح على النعلين إنما هو في حال تجديد الوضوء، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله وترجم عليه باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في ضوء في وضوء تطوع لا من حدث. ثم قال عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. وقال ابن حبان في صحيحه هذا إنما كان في الوضوء النفل، ثم استدل عليه بحديث عن علي رضي الله عنه. ولعل هذا الحمل فيه ضعف، وكذلك من ادعى النسخ أيضا القول فيه ضعف. والقول أيضا بضعف الأحاديث كلها لا يسلم به، لأنه قد صح بعض تلك الآثار والأحاديث. ومن أهل العلم من قال أن المقصود هو الغسل الخفيف، المقصود بالمسح على النعلين هو الغسل الخفيف. قال ابن الأثير رحمه الله المسح يأتي بمعنى المسح باليد وبمعنى الغسل. قال البيهقي معنى مسح على نعله أي غسلهما في النعل. ومن الأجوبة أن الذين نقلوا غسل القدم عن النبي صلى الله عليه وسلم هم جم غفير وكثير، والذي نقل المسح على نعليه عدد قليل. قالوا والقضية واحدة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد القليل مع فضل من حفظ على من لم يحفظ. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب غسل الرجلين في النعلين. قال السندي في حاشيته أي إذا كان الإنسان لابس النعلين في الرجلين يجب عليه غسل الرجلين، ولا يجوز الاكتفاء بالمسح على النعلين كما في الخفين. وليس المراد أنه يغسل الرجلين وهما في النعلين ولا ينزعهما. وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود مسالك العلماء، فمن شاء فليراجعها والله تعالى أعلم. القول الثاني أي القول الأول سبق معنا، وأنه لا يجوز المسح عليهما، وهو قول جمهور العلماء والقول الثاني جواز المسح عليهما وهو قول الأوزاعي، واختار هذا القول ابن حزم، واختاره أيضا الألباني رحمهم الله. قال ابن التركمان في الجوهر النقي: وقد صحح الترمذي حديث المسح على الجوربين والنعلين، وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة رضي الله عنه، وحسنه أيضا من حديث الضحاك عن أبي موسى رضي الله عنه، وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس رضي الله عنه، وصحح ابن خزيمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المسح على النعال السبتية، وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري عن ابن عباس في المسح على النعلين حديث جيد، وصححه ابن القطان عن ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى. وأقول أما حديث المغيرة رضي الله عنه فهو عند الترمذي وسبق الإشارة إليه، وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فهو بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، والحديث أيضا عند ابن ماجة في سننه وأما حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه فقال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وحكم على هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، حكم عليه بالصحة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها يعني النعال الستية، ويتوضأ فيها ويمسح عليها. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن خزيمة، وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وقال أيضا: له طرق أخرى عن ابن عمر نحو رواية البزار، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني، ورجاله ثقات معروفون غير أحمد بن الحسين اللهبي، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه، أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه، وهذا إسناد صحيح غاية، هكذا يقول الشيخ الألباني، وهذا إسناد صحيح غاية وهو على شرط الشيخين. انتهى كلامه رحمه الله. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا عرفت هذا فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها. وهذا القول أي القول الثاني بجواز المسح على النعلين هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه قيده بالنعل التي يشق نزعها إلا بيد ورجل، وما ذهب إليه شيخ الإسلام من تقييد النعلين بهذا القيد لعله الظاهر، لكن الاحتياط والله أعلم ألا يمسح عليهما أخذا بقول الجمهور رحمهم الله، مع أن قول شيخ الإسلام فيه وجاهة، وهو أنه يمسح على النعلين التي يشق نزعها، والله تعالى أعلم. وكما قلت لكم أن الاحتياط هو الأخذ بقول الجمهور، والله تعالى أعلم. مسألة: من لبس خفا على خف، على أيهما يمسح؟ في هذه المسألة تفصيل: لو لبس خفا بعد طهارة ثم لبس الآخر قبل الحدث، فله أن يمسح على الأعلى منهما عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهذا هو القول القديم عند الشافعية رحم الله الجميع. أما من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الثاني، فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز المسح على الخف الأعلى، بل يمسح على الأسفل. وقالوا إن اللبس بعد مضي المدة يمنع البناء، وأن المسح استقر بالخف الأول فصار من أعضاء الوضوء حكما. وذهبت المالكية وهو القديم عند الشافعية، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا، ذهبوا إلى جواز المسح على الخف الأعلى، لأن المسح قائم مقام غسل القدم في رفع الحدث، فصار لبسهما على طهارة. أما من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ولبس الخف الثاني قبل أن يمسح الأول، فليس له أن يمسح على الخف الأعلى، فليس له أن يمسح على الخف الأعلى، لأن لبسه على غير طهارة، أو لأنه لبسه على غير طهارة، بل يمسح على الأسفل أو الأول، لأن الطهارة شرط من شروط المسح على الخفين. وهذا القول متفق عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، وحكي في ذلك إجماع، والله تعالى أعلم. مسألة: من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر، فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن مسح مسافر. وقد نقل الإجماع على ذلك النووي والعيني رحمهم الله. أما من أحدث ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام اليوم والليلة، هل يستمر على مسح مسافر أو يتم مسح مقيم؟ للعلماء في ذلك قولان، أو للعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه يمسح حتى يتم 3 أيام بلياليهن، بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم وابن عثيمين رحم الله الجميع، لظاهر حديث علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة ويوما وليلة للمقيم. فظاهر هذا الحديث أنه يمسح حتى يتم 3 أيام بلياليهن. والقول الثاني أنه يمسح حتى يتم يوما وليلة، أي يمسح مسح مقيم، يتم مسح مقيم، ثم ينزع الخف ويغسل رجليه إذا توضأ وهذا القول هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية، وهو الأقرب والأقرب والله أعلم، الأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول، الأقرب في هذه المسألة القول الأول، وهو ما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهي رواية عن الإمام أحمد. أما من مسح على خفيه وهو مسافر يوما وليلة أو أكثر، ثم قدم الحضر، قدم الحضر، فلا بد أن يخلع خفيه ويغسل رجليه إذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم. وإن كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة، ثم عليه أن يخلع الخفين، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية على الصحيح، وقول الحنابلة وهو الراجح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم. مسألة: هل تشترط النية للمسح أو لمدة المسح؟ الصحيح والله أعلم أنه لا يشترط أو لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين، فإذا لبس الجوربين على طهارة فله المسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه: النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا، فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافرا فله ثلاثة أيام نواها أو لم ينوها، وإن كان مقيما فله يوم وليلة نواها أو لم ينوها. انتهى. مسألة أخرى: هل يجوز الجمع بين المسح والتيمم؟ والجواب أنه لا يجمع بينهما، لأنه إن فعل جمع بين طهارتين كل منهما بدل عن الأخرى، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مسألة أخرى: لو شك في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح، وبذلك قال الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله. هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين؟ الجواب: ليس هناك فرق، ليس هناك فرق بينهما، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يكون الوضوء صحيحا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. وهذا هو الصحيح، فإن النية شرط لصحة الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية خلافا للأحناف رحم الله الجميع، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي قصد الشيء والعزم على فعله، ومحلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول للحنفية وهو المنصوص عليه عند الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار تلميذه ابن القيم، وكذلك هو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين واختيار شيخنا النجمي. وبه تفتي اللجنة الدائمة من المملكة العربية السعودية رحم الله الجميع. أي أنه لا يشرع التلفظ بالنية، والدليل هو عدم الدليل، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم تلفظوا بها. ثم إن النية هي من متعلقات القلب ولا تعلق لها باللسان، وهذا الشرط يعني شرط النية صحة الوضوء مر معنا في شروط الوضوء، سبق أن ذكرت لكم شروط الوضوء في أول بداية هذا الباب في باب الوضوء، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم مبتدئين بقول المصنف رحمه الله: فصل. ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يكبت أعداءه أعداء الدين الذين أفسدوا في بلاد المسلمين من الرافضة والنصيريين والحوثيين وكل من شايعهم من الشرق أو الغرب. نسأل الله تعالى أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، فهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا من المسلمين يا رب العالمين. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.